أصدقائي المستمعين، يطيب لي في هذا الوقت أن أرحب بكم ترحيبا خاصا في لقاء جديد مع كلمة الله، مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 11 من سفر إشعياء الذي يحكي عن شخص الملك وسلطانه وبرنامج مملكته والغرض منها. تحدثنا عن المسيح الذي يأتي من نسل داود وقد شبه بالغصن، ورأينا أن روحا سباعيا حل على الرب يسوع المسيح، وهذه إشارة لوفرة القوة وكمالها. روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح مخافة الرب. ثم تحدثنا قليلا عن الأحداث المستقبلية، فالشيطان سيصول ويجول في فترة الضيق العظيم، وبالمفهوم البشري لن يكون هنالك خلاص للعالم في ذلك الوقت. في ذلك اليوم سيأتي المسيح ويقيم مملكته. الشيئان اللذان سيميزان حكم الرب يسوع هما البر والأمانة، والغاية من حكم المسيح على الأرض هي تحقيق البر والعدالة، بالإضافة إلى استعادة السيادة التي أضاعها آدم، كما سيسود سلام هائل حتى بين الحيوانات الأليفة والمفترسة. لقد تتبعنا سلسلة من النبوات تبدأ من الفصل السابع وتنتهي مع نهاية الفصل 12، وقد بدأت سلسلة النبوات هذه بدينونة الله على شعبه، وهنا أي في الفصل 12 نصل إلى الذروة، فقد انتهت فترة الضيق العظيم وهدأت الرياح التي كانت تعصف بالحياة. لقد دخل الشعب القديم المملكة وبات يعبد الله ويسبحه. هذا الفصل القصير يشبه المزامير، فهو كاللؤلؤ الجميلة، فهنا نجد أمامنا تسبيح الشعب الذي يحكمه المسيح شخصيا وبصورة مباشرة. إنه تسبيح خالص نابع من قلوب مفدية وموجه إلى الله بسبب خلاصه وبسبب خليقته. لقد رفعت اللعنة عن الأرض، وهذه مناسبة ملائمة لتسبيح الله وتقديم الشكر له لإظهاره الصلاح في الخليقة. فلم نرى أنا وأنت عزيز المستمع شيئا كهذا من قبل في الطبيعة، وذلك بسبب اللعنة التي حلت عليها. فالطبيعة في وقتنا الحاضر مليئة بالأشواك الحادة والحسك، أما أثناء فترة مملكة المسيح فسوف يتغير ذلك كليا. لنرى الآن تسبيح الله على خلاصه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من الفصل 12 من إشعياء.
وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب، لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي، فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياها يهوى قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا، فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى، رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك.
وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. نجد أنفسنا مرة أخرى أمام عبارة في ذلك اليوم التي تحدد بداية فترة الضيق وتمتد حتى ملك المسيح، وذلك بحساب النبوات. يعبر هذا العدد عن فكرة انتهاء ظلام الخطية وشروق فجر الخلاص، فقد اجتاز الشعب في ظلام الضيقة المرعب، والآن ها هو النور قد سطع. لقد انتهت فترة الضيقة والشعب يدخل إلى سلام المملكة وفرحها، وهذه فرصة مواتية للتسبيح. والشيء الذي سيميز عصر مملكة المسيح هو الفرح الحقيقي النقي. ما زلنا في كل هذا يا صديقي نتطلع إلى المستقبل، فنحن هنا نتكلم عن النبوات المستقبلية. عدد 2، هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. لاحظ عزيزي المستمع بأنهم لن يقولوا بأن الله قدم الخلاص، بل سيقولون بأنه هو الخلاص. فالخلاص شخص وليس برنامجا أو نظاما أو طقسا. أجل، الخلاص شخص، وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح، وهم يسبحونه على خلاصه. عدد 3، فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تشير الينابيع إلى الوفرة، فخلاصه يهب الرضا ويملأ القلب بهجة وسرورا. فأثناء فترة المملكة سيكون هنالك وقت مفعم بفرح عظيم، وهو الشيء الذي يريده الرب لخاصته. فهو يريدنا أن نكون سعداء اليوم، وينبغي أن يعمل خلاصنا على ملء قلوبنا بالفرح والتسبيح للرب. ولا أعتقد بأننا سنصبح شهودا للرب يسوع المسيح إلا حينما نمتلك ذلك الفرح العظيم. عدد 4، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. تشير عبارة في ذلك اليوم إلى فترة ملك المسيح، أي الجزء المشرق من اليوم. لقد بدأ يوم الرب بظلام الخطية، ومن المعروف أن يومنا يبدأ بشروق الشمس، لكن اليوم في العهد القديم كان يبدأ بغروب الشمس. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم. وهكذا فإن فترة ملك الرب هي صباح الفرح ووقت الشكر لله على خلاصه. لكن ليس هذا فقط، وإنما تقديم الشكر له لأنه هو الخالق. كما أنه ينبغي التعريف بأفعاله العظيمة بين الشعوب ورفع اسمه عاليا. ولا تقتصر أفعال الله على عمله في الخليقة، وإنما تشمل كل شيء يقوم به. وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، أي هاللويا. عدد 5، رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. لقد قام الله بأشياء عظيمة، فحينما انتهت أيام الخليقة الستة نظر الله إلى عمله وقال بأن ذلك حسن. وحينما يقول الله بأن شيئا ما حسن، فلا بد أن يكون ذلك صحيحا. وأعتقد بأنه من المناسب أن نشكره على الخلاص العظيم، وأن نشكره على الخليقة رغم أن الخطية لطختها وشوهتها. فرغم أن الأرض أصبحت ملعونة بسبب الخطية، إلا أنها ما تزال جميلة. فهل لك عزيزي المستمع أن تتصور روعتها وجمالها بعد زوال اللعنة عنها؟ سوف نحظى آنذاك بفرصة مواتية لتسبيح الله في ذلك اليوم وفي يومنا هذا أيضا. عدد 6، صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. هذه واحدة من تعبيرات النفس المفدية التي تقدم لله كل ما تستطيع عن طريق التسبيح. هللويا. نحن نتحدث عن تكريسنا لله، لكننا لا نعرف ما الذي يعنيه هذا التكريس، لكن في ذلك اليوم المهيب سوف نعرف جميعا معناه الحقيقي. نأتي الآن إلى الفصل 13 عزيزي المستمع، وقل إننا نأتي إلى مقطع مختلف تماما، وهنا تختلف نبرة الحديث حالا. تحتوي الفصول 13-23 على دينونات ستقع على 9 أمم مجاورة، وهذا مقطع جدير بالملاحظة، لأن غالبية النبوات الواردة فيه عن الدينونة قد تحققت وأصبحت حقائق تاريخية الآن. ولكل أمة من هذه الأمم التسع علاقة ما بالشعب القديم، وهي جميعها مجاورة له أو ليست بعيدة عن حدوده. سوف تجد عزيزي المستمع بأن بعض الأسماء الواردة في هذا الفصل مألوفة جدا، مثل مصر. ورغم أن بعض هذه الدينونات ستقع في المستقبل، إلا أن الطابع العام لهذا المقطع هو أن الكثير من النبوات الواردة فيه قد تحققت وباتت دليلا في وقتنا الحاضر على النبوات المتحققة. وهذا كله يضفي أهمية خاصة على هذه الفصول 11. في هذا المقطع لا يعود الأشوريون هم الأعداء، بل يأتي بدلا عنها مجموعة من الأمم على رأسها بابل. لم يكن النبي إشعياء مسرورا بإعلان هذا النوع من النبوات، فلم تكن هذه هي الطريقة المناسبة لكسب الأصدقاء والتأثير على الناس، لكن أنبياء الله لم يكونوا يخوضون مسابقة في مدى شعبية كل منهم، بل كانوا يوصلون كلام الله للناس. بابل هي موضوع الدينونة الأولى، وهذا يوحي بالكثير من الأشياء لدارسي الكتاب المقدس. فقبل كل شيء، إن مدينة بابل نفسها هي الاهتمام الرئيسي هنا، وهذا أمر جدير بالملاحظة، حيث لم تكن بابل في أيام إشعياء بالمكان الهام، فلم تصبح بابل قوة عظمى إلا بعد 100 سنة من نبوة إشعياء، وهكذا فقد أعلن الله دينونته على بابل حتى قبل أن تصبح أمة عظيمة. لا ينتهي هذا المقطع بالدينونات على الأمم 9 المحيطة بفلسطين، وإنما يمتد إلى 6 ويلات في الفصول من 28 إلى 33، ويختم بالهدوء والبركة اللذين يعقبان العاصفة، وذلك في الفصلين 34 و35. وهذان الفصلان الأخيران يقدمان لنا صورة عن ملك المسيح. سوف نرى في الفصل 13 عقاب الله لبابل في يوم الرب، ويعتقد دكتور ماجي بأن التحقيق الكامل لهذه النبوة سيكون في فترة الضيق العظيم. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 13 من الآية الأولى وحتى 12.
وحي من جهة بابل رآه إشعياء بن آموس. أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا صوتا إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاة. أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي. صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة. رب الجنود يعرض جيش الحرب، يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. ولولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء، لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتعون، تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة، يبهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه لهيب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاطها. فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه. وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتا، وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز والإنسان أعز من ذهب أوفير.
يتحدث الفصل 13 والفصل 14 أيضا عن مدينة بابل التاريخية الفعلية التي أصبحت واحدة من أعظم مدن العالم القديم. وفي الحقيقة أصبحت بابل القوة العالمية الأولى في ذلك الوقت، وهذا مبين في نبوة دانيال، فقد كان نبوخذ نصر يمثل الرأس من ذهب في تمثال، حيث كان ملكا على القوة العالمية الأولى أنذاك. سوف يتم بناء مدينة بابل في المستقبل، وبابل ترمز إلى التمرد الموحد ضد الله، والذي بدأ ببرج بابل وسينتهي في سفر الرؤيا، حيث سنرى بابل الدينية وبابل السياسية تحكم العالم. لكن في فترة الضيق العظيم سيعاقب الله بابل ويسحقها، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم بابل في الكتاب المقدس. عدد 3، أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي. كلمة مقدسية في هذه الآية تعني المفروزين للقيام بعمل معين. يقول الله دعوت أبطالي لأجل غضبي، فقد قام الله بتقديس بابل أو إقامتها لغرض معين، وقد فعل الشيء نفسه مع أشور. وفي إشعياء 10:5 قال الله من خلال النبي إشعياء: ويل لأشور قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. فقد استخدم الله أشور لمعاقبة شعبه، ثم قام بمعاقبة أشور نفسها. وسوف يفعل الله الشيء نفسه مع بابل، وقد يصبح أي شيء مقدسا حينما يفرز لله. وقد أفرز الله أشور وبابل لمعاقبة الشعب القديم، وهكذا فقد كانتا أداة في يد الرب لتحقيق هدف محدد. عدد 4: صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. يوضح هذا العدد المعنى المقصود من كلمة مقدسية، فسوف تقوم بابل بمهاجمة مملكة يهوذا الجنوبية وتسبي شعبها، كما فعلت أشور ضد أسباط الشعب العشرة في الشمال. عدد 5: يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. سوف يكون البابليون أدوات سخط الله. عدد 6: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء. لا تتحدث هذه النبوة عن أي شيء تاريخي، بل عن فترة الضيق العظيم. عدد 7-9: لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون، تأخذهم أوجاع ومخاض، يتلوون كوالدة، يبهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه لهيب. هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاطها. خلال الضيق سيقوم الرب باستخدام القوة المسمى بابل هنا لكي يدين هذه الشعوب تماما كما فعل في الماضي. ويرد الحديث عن فترة الضيق العظيم بأنها ستكون فترة ألم ومعاناة، وهكذا فإن يوم الرب يبدأ بهذا الوقت العصيب المؤلم. توضح الآية التالية بأن المقصود هنا هو الضيقة. عدد 10: فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوئه. لقد تنبأ الرب يسوع المسيح أيضا بهذه النبوة في متى 24:29 حينما قال: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. كما نقرأ في سفر الرؤيا 8:12: ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. عدد 11: وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. وأعاقب المسكونة على شرها، نحن نعيش في عالم يتجه حاليا إلى الدينونة. عدد 12: وأجعل الرجل أعز من الذهب والإبريز، والإنسان أعز من ذهب أوفير. حينما مات المسيح على الصليب من أجلي ومن أجلك عزيزي المستمع، فقد أدى ذلك إلى إطفاء القيمة على حياتنا. وتستمر الآيات من 13-16 من الفصل 13 من إشعياء في الحديث عن أن فترة الضيق ستكون فترة دمار للعالم كله، حيث لا ينجو أحد سوى البقية التي يبقيها الله لنفسه. أختم معك صديقي المستمع بهذه القصة. كان الطبيب يزور مريضه المسيحي، ولم يكن الطبيب نفسه قد وجد سلامه مع الله. كان مقتنعا بخطيته وحاجته إلى الله، وتاقت نفسه كثيرا أن يجد السلام الذي يفوق كل عقل. ووجدها فرصة أن يتكلم مع مريضه، فقال: أريدك أن تخبرني بما تعنيه بقولك تؤمن فتخلص. كيف يمكن أن أجد الإيمان بيسوع الذي يهبني السلام؟ وكانت إجابة المريض بسيطة للغاية: يا دكتور، إنه ليس بمقدوري أن أجعل نفسي حسنة فيرضى الله عني، ولكنني كمريض أضع حالتي بين يديك، واثقا في أنك تستخدم ذكاءك وعلمك لعلاجي، وهكذا أنا أضع نفسي بين يدي الرب يسوع المسيح، وفي صليب الجلجثة تمم المطلوب لخلاص كل من يؤمن. أجاب الطبيب مندهشا: أهذا كل شيء؟ أهكذا الإيمان بالرب يسوع المسيح بسيط جدا؟ نعم، لقد فهمت، إنه الطبيب العظيم الذي تمم العمل ليخلص نفسي المريضة بالخطية. نعم يا دكتور، فإن يسوع قال على الصليب: قد أكمل، ووعده: كل من يؤمن لن يهلك بل ينال حياة أبدية.